الحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: تفسير سورة الذاريات وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروة فالحاملات يسرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لخالق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبب إنكم لفي قول مختلف يخطف عنكم الأفج قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساحون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. قال شعبة بن الحجاج عن سماك بن خالد بن عرعرة أنه سمع علي رضي الله عنه وشعبة أيضا عن القاسم بن أبي بجة عن أبي الطفيل أنه سمع علي رضي الله عنه وثبت أيضا من غير وجه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صعد منبر الكوفة فقال: لا تسألوني عن آية في كتاب الله تعالى ولا عن سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هي عندك عن سماك عن خالد من سماك بن خالد عن سماك عن خالد لأن الظاهر سماك هو سماك بن حرب وراجعوا أيضا من شعبة يروي عن سماك ويصل إلى علي في الغالب باثنين ظهرنا عن سماك عن خالد.
فقال: لا تسألوني عن آية في كتاب الله تعالى ولا عن سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنبأتكم بذلك. فقام إليه ابن القواء فقال: يا أمير المؤمنين، ما معنى قوله تعالى والزاريات ذروة؟ قال علي رضي الله عنه: الريح. قال: فالحاملات ذكرى. قال علي رضي الله عنه: قال علي رضي الله عنه: السحاب. قال: فالجاريات يسرى. قال رضي الله عنه: السفن. قال: فالمقسمات أمرا. قال رضي الله عنه: الملائكة. وقد روي في ذلك حديث مرفوع فقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن حامد قال حدثنا سعيد بن سلام العطار قال حدثنا أبو بكر بن أبي سبرة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: جاء صبيغ المسلمين إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن الزاريات ذروة. فقال رضي الله عنه: هي الرياء، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال: فأخبرني عن المسلمات أمرا. قال رضي الله عنه: هي الملائكة، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال: فأخبرني عن الجاريات يسرا. قال رضي الله عنه: هي السفن، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. ثم أمر بضربه فضرب مئة وجعل في البيت فلما ذلك دعا به فضربه مئة أخرى وحمله على قتل وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: إن عناك من مجالسته. فلم يفل كذلك حتى أتى أبا موسى رضي الله عنه فحلف بالإيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجد شيئا فكتب في ذلك إلى عمر رضي الله عنه فكتب عمر: ما إقاله إلا قد صدق، فخل بينه وبين مجالسة الناس. قال أبو بكر بن بزار: فأبو بكر بن أبي سبرة لين وسعيد بن سلام ليس من أصحاب الحديث. قلت: فهذا الحديث ضعيف ضعيف الرفض، وأطرب ما فيه أنه موقوف على عمر رضي الله عنه، فإن قصة صبيغ بن عثمان مشهورة مع عمر رضي الله عنه، وإنما ضربه لأنه ظهر له من أمره فيما يسأل تعمدا وعنادا، والله أعلم. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر هذه القصة في ترجمة صبيغ المطولة، وهكذا فسرها ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي وغير واحد، ولم يحكم ابن جرير وابن أبي حاتم غير ذلك. وقد قيل أن المراد بالذاريات الريح كما تقدم، وبالحاملات الأخرى السحاب كما تقدم، لأنها تحمل الماء كما قال جند بن عمرو بن مسيح: وأسلمت نفسي لمن أسلمت لكل مدن تحمل عز الجلالة. فأما الجاريات الأخرى الصرف المشهور عن الجمهور كما تقدم أنها السفن تجري ميسرة في الماء جريا سهلا، وقال بعضهم هي النجوم تجري يسرا في أفلاكها ليكون ذلك ترفيا من الأدنى إلى الأعلى إلى ما هو أعلى منه، فالرياح فوقها السحاب والنجوم فوق ذلك، والمقسمات أمرا الملائكة فوق ذلك تنزل بأوامر الله الشرعية والكونية، وهذا قسم من الله عز وجل على وقوع المعاد، ولهذا قال تعالى إنما توعدون لصادق أي لخبر صدق، وإن الدين وهو الحساب لواقع أي لكائن لا محالة. ثم قال تعالى والسماء ذات الحبب، قال ابن عباس رضي الله عنهما ذات الجمال والبهاء والحسن والاستواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه السورة كلها مكية، ويدل على ذلك ما اشتملت عليه، فإن السور المكية تشتمل على تقرير التوحيد والمعاد والنبوات، والتوحيد تارة يكون بذكر توحيد الربوبية، وتارة يكون بذكر توحيد الإلهية. وصدر هذه السورة ومطلعها وهو قوله جل وعلا والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا، فسرت كما سمعت لأن الذاريات هي الريح وأن الحاملات هي السحاب وأن الجاريات ما ذكر هو المقسمات الملائكة، وهذا هو المشهور في تفسير هذه كما ذكر في آخر الكلام، هو المشهور عن الصحابة وعن التابعين. وهناك قول آخر وهو أن هذه المقسم بها كلها الملائكة، فالذاريات هي الملائكة والحاملات هي الملائكة والجاريات هي الملائكة والمقسمات هي الملائكة جميعا، وهذا من جهة النظر غير مدفوع، لأن مشركي العرب تعتقد في الملائكة أنها بنات الله جل وعلا وتعبد طائفة من العرب الملائكة، وذكر أن الملائكة يأتمرون بأمر الله جل وعلا وأنهم مسخرون لما في هذا الملكوت من أفعال وأنهم موكلون بهذه الأعمال فيه إخراج لهم عما اعتقد أهل الجاهلية أو بعض أهل الجاهلية فيهم، وهذا كما ترى يذكر في سور كثيرة كقوله جل وعلا والنازعات غرقا الآيات، وكقوله جل وعلا والمرسلات عرفا الآيات، وكقوله جل وعلا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا وأشبه ذلك. فالأول يعني على المشهور فسرت بذلك لما فيها من الدلالة على توحيد الربوبية، ولازمه أن يوحد الله جل وعلا في إلهيته سبحانه، والثاني فيه إبطال لعبادة الملائكة واعتقاد أنهم آلهة وأنهم بنات الله جل وعلا. فعلى كل الآيات مشتملة على ذكر التوحيد، سواء فسرت بالملائكة والسحاب إلى آخره، يعني فسرت الذاريات بالرياح الحاملات بالصحابة إلى آخره، أو فسرت الجميع بالملائكة كما ذكرت أنه قول له حظه من النظر، فهي مشتملة أيضا على ذكر التوحيد. وقصة صبيغ بن عسل تميمي اليماني قصة مشهورة معروفة، والسؤال عن مثل هذه الآيات مما يكون مشتبها على قارئ القرآن له حالات، إما أن يسأل طلبا للفائدة، وإما أن يسأل تلبيسا على الناس وتعنتا في طلب معنى تلك الآيات. فإن سأل طلبا للفائدة أجيب، لأن رد المتشابه إلى المحكم هو صنيع الراسخين في العلم. وأما إن سأل عن المتشابهات تلبيسا على الناس أو تعنتا فإنه يؤدب ولا يجاب، فلا يشرع في الحال الثانية أن يجاب من سأل تعنتا أو تلبيسا أو أورد الأسئلة أو الشبه أو المتشابهات على وجه التلبيس والتعنت لا على وجه طلب الفائدة، فإنه يزجر كما فعل عمر رضي الله عنه. فإذا تحمل أفعال عمر معه مع صبيغ، وما جاء في غيرها أنه ضربه وعلاه بالدرة على رأسه وغير ذلك من الروايات، على أنه علم من حال صبيغ أنه سأل تعنتا أو سأل تلبيسا، ومثل هذا يؤدب. وقوله جل وعلا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، إنما توعدون هذا هو جواب القسم، ومعنى جواب القسم يعني ما جيء بالقسم لأجله. فالله جل وعلا أقسم بالذاريات وأقسم بالحاملات وأقسم بالجاريات وأقسم بالمقسمات، أو أقسم بالذاريات وعطف البقية عليها، فكان جواب القسم يعني الغرض الذي من أجله أقسم الله جل وعلا هو تحقيق الوعد الصادق وأن يوم القيامة لا ريب فيه. وهذا فيه أيضا دليل على أن تقرير التوحيد يلزم منه تقرير المعاد. قال جل وعلا إنما توعدون يعني من بعث الناس بعد الموت وحسابهم ودخول المطيعين للرسل الجنة ودخول المعرضين عما جاءت به الرسل النار، هذا الوعد الصادق. وإن الدين لواقع يعني أن الحساب والجزاء لواقع، والدين هنا بمعنى الجزاء والحساب كقوله جل وعلا مالك يوم الدين. والدين تأتي في القرآن على أنحاء متعددة، منها هذا وهو أن الدين هو الجزاء، وتأتي بمعنى الملة والشريعة كقوله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، وكقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ويأتي الدين ويراد به ما يدين به الناس ويلتزمونه من الأحكام والأقوال والاعتقادات سواء فيما بينهم سواء كان حقا أو باطلا. وهذا فيه قول الله جل وعلا وما كان فيه قول الله جل وعلا ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. وهذا كما يقال من الوجوه والنظائر في القرآن. نعم.
ثم قال تعالى: والسماء ذات الحبك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذات الجمال والبهاء والحسن والاستواء. وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وابو مالك وابو صالح والسدي وقتادة وعطية
العكرمة.
ثم قال تعالى: والسماء ذات الحبك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذات الجمال والبهاء والحسن والاستواء. وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وابو مالك وابو صالح والسدي وقتادة وعطية العوفي وربيع بن أنس وغيرهم. وقال الضحاك والمنهال بن عمرو وغيرهما مثل تجعد الماء والرمل والزرع إذا ضربته الريح فينسج بعضه بعض الضرائق طرائق كذلك الحبك. قال ابن جرير: حدثني أخوه بن إبراهيم قال حدثنا ابن بغلية قال حدثنا أيوب عن أجل قلابة الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من ورائكم الكذاب المضل وإن رأسه من ورائكم
كذابة.
إن من ورائكم الكذاب المضل وإن رأسه من ورائه حبكا حبكا يعني بالحبك الجعودة. وعن أبي صالح: ذات الحبك الشدة. وقال حصيح: ذات الحبك ذات الصفاءة. وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: ذات الحبك حبكت بالنجوم. وقال قتادة عن سالم بن أبي جعد عن معدان بن أبي طلحة عن عمرو البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: والسماء ذات الحبك يعني السماء السابعة. وكأنه والله أعلم أراد بذلك السماء التي فيها الكواكب الثابتة، وهي عند كثير من علماء الحية في الفلك الثامن الذي فوق السابع والله أعلم. وكل هذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد وهو الحسن والبهاء، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: فإنها من حسنها مرتفئة شفافة صفيقة شديدة البناء مرتفعة الأرجاء أنيقة البحر مخللة بالنجوم الثوابت والسيارات موشحة بالشمس والقمر والكواكب الزاهرات. وقوله تعالى: إنكم لفي قول مختلف أي إنكم المشركون المكذبون للرسل لفي قول مختلف مضطرب لا يلتزم ولا يجتمع. وقال قتادة: إنكم لفي قول مختلف لا يلتزم ولا يجتمع. وقال قتادة: إنكم لفي قول مختلف ما بين مصدق بالقرآن ومكذب به يؤفق عنه من أفق، إنما يروج على من هو ظالم في نفسه لأنه قول باطل، إنما يغاد له ويغل بسببه ويؤفق عنه من هو مأكوف ضال غمر لا فهم له. كما قال تعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه يؤفق عنه من أفق يضل عنه من ضل. وقال مجاهد: يؤفق عنه من أفق يؤفن عنه من أفق. وقال الحسن البصري: يفرق عن هذا القرآن من كذب به. وقوله تعالى: مثل الخراطون. قال مجاهد: الكذابون. قال: وهي مثل التي في عبثة قتل الإنسان ما أكثره. والخراطون الذين يقولون لا نبعث ولا يوقنون. وقال علي بن أبي طالب وقال علي بن أبي خلفة عن ابن عباس رضي الله عنهما: قتل الخراطون المجرم المرتابون. وهكذا كان معاذ رضي الله عنه يقول في خطبته: خلق المرتابون. وقال قتادة: الخراصون أهل الغرة والظنون. وقوله تبارك وتعالى: الذين هم في غمرة ساهون. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد: الكفر والشك غافلون لاهون يسألون أيان يوم الدين وإنما يقولون هذا تكذيبا وعنادا وشكا واستبعادا. قال الله تعالى: يوم هم على النار يفتنون. قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغير واحد: يفتنون يعذبون كما يفتن الذهب على النار. وقال جماعة آخرون كمجاهد أيضا وعكرمة وإبراهيم النخعي وزيد بن أسلم وسفيان الثوري: يفتنون يفرقون. ذوقوا فتنتكم. قال مجاهد: حريقكم. وقال غيره: عذابكم. هذا الذي كنتم به تستعجلون أن يقال لكم ذلك تقريعا وتوبيخا وتخسيرا وتصغيرا والله أعلم.
لن نقتصر إن شاء الله على هذه الكتب اللي قرأنا. التفسير عندك، ثم يليه الفرقان كذا أحمد، ثم يليه زاد المعاد، ثم يليه البخاري، ثم آخر شيء التبرية. نقتصر على هذا خمسة إن شاء الله. الحموية وين يا إيه؟ والحموية إن شاء الله. والحموية وفقكم الله، صلى الله وسلم على رسول الله.
ارفع صوتك ارفع.
يقول تعالى مخبرا عن المستقيم لله عز وجل انهم يوم معادهم تدخلون في كلمات وعيون بخلاف هؤلاء الاختيار فيه من العذاب والمكان والحريق والحرمان. وقوله تعالى عاقبين ما اتاهم ربهم، قال اي عاملين لما اتاهم الله من الحرائق، انهم كانوا قبل ذلك مسلمين، وقبل ان يفرض عليهم الفرائض كانوا مسلمين في الاعمال ايضا. ثم روى عن حميد حدثنا عن حرام عن سفيان عن ابي عمر عن مسلم الكفري عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى اخذين ما اتاهم ربهم، قال من الفرائض، انهم كانوا قبل ذلك مسلمين قبل الفرائض يعملون. وهذا الاسناد وعيد ولا يصح عن ابن عباس، وقد رواه عثمان بن ابي سيف عن معاويه بن هشام عن سفيان عن ابي عمر البزار عن ابي مسلم الكفري عن سعيد بن جبير عن ابن
عباس
والذي فسر به ابن جرير في نظر، لان قوله تبارك وتعالى عابدين كانوا من قوله في جنات وعيون، فالمتقون في حال قوله في جنات وعيون عابدين ما اتاهم ربهم اي من النعيم والسرور والنصر. وقوله عز وجل انهم كانوا قبل ذلك اي في الدار الدنيا مسلمين، وقوله جل جلاله كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه. ثم انه تعالى بين احسانهم في العمل، فقال جل وعلا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، واختلف المفسرون في ذلك على قوله احدهما ان ما نافيه تقديره كانوا قليلا من الليل لا يهجعون. قال ابن عباس رضي الله عنهما لم تكن تغني عليهم ليله الا يدخلون منها ولا شيئا. وقال كذلك المصدق بن عبد الله قال ليلة لا تأتي عليهم إلا يصلون فيها لله عز وجل إما لأولها وإما لأوسطها. وقال مجاهد قل ما يرقدون ليلة حتى الصباح لا يتهجدون. وكذا قال كذلك وقال أنس بن مالك رضي الله عنه وأبو العالين كانوا يصلون بين المغرب والعشاء. وقال أبو جعفر الباقي كانوا لا ينامون حتى يصلي العتمة. والقول الثاني أن نام قليلا وكلهم كانوا قليلا من الليل خشوعهم ونومهم وصار ابن جرير. وقال الحسن البصري كانوا قليلا من الليل ما يسعون كانوا قليلا الليل فلا ينامون من الليل الا اقلته ونشق تمده الى السحر حتى كان الاستغفار بسحر. وقال قتاده قال الاحنف بن قيس كانوا قليلا من الليل ما يسعون كانوا لا ينامون الا قليلا. ثم يقول لست من اهل هذه الايه. وقال الحسن البصري كان الاحنف بن قيس يقول عرفت عملي على عمل اهل الدنيا إذا قوم لا يملك أعمالهم كانوا قليلا من الليل ما يفتحون، وعرفت عملي على عمل أهل النار فإذا قوم لا طيب فيهم يكذبون بكتاب الله وبنصر الله يكذبون بالبعث بعد الموت، وقد وجدت من خيرنا من خلق قوما خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا. وقال عبد الرحمن بن سيد المسلم قال رجل من بين سنين يا أبي يا أبا حسان صفة لا عزيزها فينا يقول الله تعالى ذكر الله تعالى قوم فقال كانوا قليلا من قليل ما يسمعون ونحن والله قليلا من قليل ما نقول. فقال له ابن رضي الله عنه قولنا لمرقة عندنا واتق الله لتسيقظ. وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه بحسب الناس الي فكنت فيها من حسب ولما رايت وجهه صلى الله عليه وسلم عرفت ان وجهه ليس بوجه رجل كذاب. فكان اول ما سمعته صلى الله عليه وسلم يقول يا ايها الناس اطعموا الطعام وكلوا الارحام وفي السلام وصلوا بالليل والناس نيام ادخلوا الجنه بالسلام. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن الشيخ حتى قال حدثني يحيى بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الشبلي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم بمسألان السلام وضع الطعام وذات لله قائما للناس الجاه. وقال معمر في قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يكتبون. كان الزهري والحسن يقولان كانوا كثيرا من الليل ما يكتبون. قال ابن عباس رضي الله عنهما وابراهيم النخعي كانوا قليلا من الليل ما يكتبون ما ينامون. وقال الضحاك منهم كانوا قبل ذلك والسنين كانوا قليلا. ثم ابتدع فقال من الليل ما يستغفرون وبالاسحار هم يستغفرون. وهذا القول فيه بعد وتحسن. وقوله عز وجل وبالاسحار هم يستغفرون قال مجاهد وغير واحد يصلون. وقال اخرون قاموا الليل واصلوا الاستغفار الى الاسحار كما قال تبارك وتعالى المستغفرون الى الاسحار. فان كان الاستغفار في الصلاه فهو احسن. وقد ثبت في الصحيحات وغيرها عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يرجو كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يلقى تلك الليل الأخير فيقول هل من سائل فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فيغفر له حتى يطلع الفجر. وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى إخبارا عن يعقوب أنه قال لبنيه سوف أستغفر لكم ربي قالوا أخرهم إلى وقت السحر. وقوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم لما وصفهم بالصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فهذه الآيات فيها صفة أهل الجنة وفيها نعوتهم التي كانت سببا لدخولهم جنة الرحمن جل وعلا. فوصفهم الله جل وعلا بعدة صفات. فقال جل وعلا إن المتقين في جنات ونعيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. واسم المتقين في القرآن يكون لمن ترك الشرك وأخذ بالتوحيد هذا هو أدنى درجات التقوى وهي التي خطب فيها الناس جميعا في قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يعني اتقوه في توحيده والكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وأهله. والمتقون أيضا هم من اتقوا الله جل وعلا بترك المحرمات وبالإقبال على ما فرض الله جل وعلا. وأيضا المتقون من هم سابق بالخيرات. فالمتقي في القرآن يشمل هذه ثلاثة جميعا. قد يكون المتقي ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا، لكن هنا في هذه الآيات خصهم خص المتقين بصفات المسابقين بالخيرات، فقال جل وعلا إن المتقين في جنات وعيون، يعني في جنات خاصة في من هذا وصفه. وإلا فمن المعلوم أن كل من وحد الله جل وعلا وترك الشرك بالله طاعة لله جل وعلا فإنه من أهل الجنة بوعده الصادق جل وعلا وإن تأخر دخوله إليها. لكن هذا الذي ذكر جل وعلا هنا إنما هو في ناس مخصوصين لهم منزلة خاصة في الجنة، ولهذا نذكر لفظ الجنات فقال إن المتقين في جنات وعيون. ومن فوائد التنكير التعظيم وتفخيم الأمر وتهويله لما هو عليه من عظم الشأن ورفعة المكانة. وصف الله المتقين بقوله إنهم آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. وقوله آخذين لأهل العلم فيها تفسيران، منهم من قال إن الأخذ في الدنيا، ومنهم من قال إن الأخذ في الآخرة في الجنة. وسياق الآيات يدل على أن الأخذ في الجنة، ولهذا قال إنهم كانوا قبل ذلك، يعني قبل أخذهم للنعيم كانوا محسنين، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين ثم فسر. وأما الأخذ في الدنيا فكما سمعت التفسير فإنه الأخذ بحقوق الله جل وعلا وحقوق عباده، كما قال سبحانه خذوا ما آتيناكم بقوة وخذوا ما فيه ونحو ذلك. فالأخذ إذا أمر به فمعناه امتثال الأمر واجتناب النهي. قال سبحانه آخذين ما آتاهم ربهم، وإذا كان في الجنة هذا الأخذ فمعنى وصفهم بالأخذ أنهم راضون به مطمئنون إليه آنسون به. قال آخذين ما آتاهم ربهم يعني الرضا وطمأنينة وشكر لله وحمد له، وهذا يدل على أنهم كانوا قبل ذلك خائفين أن لا يكونوا من أهل الجنة. قال كانوا قبل ذلك محسنين، والإحسان درجات، وفسره هنا بأنه بالمسابقة في أعمال صالحة، فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كما سمعت أيضا اختلفوا فيها على قولين، من راجع إلى فهم معنى ما، فمن قال إن ما نافية صار معنى الآية عنده أنه لا بد أن يأخذ من الليل شيئا في طاعة واجبة أو مستحبة. قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني ذلك القليل لا يهجعون فيه، فلا بد أن لهم شيئا من الطاعة في الليل. والقول الثاني أن ما هنا مصدرية، يعني كانوا قليلا من الليل هجوعهم، يعني أن أكثر الليل يقومون فيه ويتعبدون الله فيه، وهذه صفة النبي عليه الصلاة والسلام وصفة أصحابه في سورة المزمل، كما في قوله جل وعلا إن ربك يعلم
أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك الأهل. وقوله جل وعلا وبالأسحار هم يستغفرون فيه ذكر مزية الاستغفار في السحر. والسحر يشمل ما قبل أذان الفجر، يعني ما قبل طلوع الفجر الصادق بقليل، ويشمل ما بعده. وأصله من جهة ضيق التنفس، ولهذا يعني من جهة الخفاء وضيق التنفس، والليل له تنفس والصبح كذلك له تنفس، فوقت دخول النهار في الليل وأخذ النهار من الليل وابتداؤه ما يقارب ذلك هذا سحر، فهو من الخفاء، فإذا قارب فهو ذلك الوقت. لهذا بعض أهل العلم يرى السحر ما قبل طلوع الفجر الصادق بقليل، ومنهم من يرى أنه ما بينه وبين صلاة الفجر. وهذا على العموم فيه فضيلة الاستغفار في هذا الوقت، وإذا كان كذلك فإن الاستغفار في هذا الوقت أفضل من غيره، لأنه صفة أهل الإيمان. فقبل صلاة الفجر وبعد الأذان وما قبل الأذان بقليل أفضل ما يعمل في هذا الوقت الاستغفار، لأن الله وصف أهل الإيمان وأهل الجنة بأنهم يستغفرون في هذا الوقت، فقال جل وعلا في سورة آل عمران والمستغفرين بالأسحار، وقال هنا وبالأسحار هم يستغفرون. لهذا قال جماعة من أهل العلم من المحققين إن الاستغفار في هذا الوقت أفضل من قراءة القرآن، فإن قراءة القرآن أفضل عامة، لكن قد يعرض على الأوقات ما يجعل شيئا فيها أفضل من قراءة القرآن. فما قبل الأذان بقليل وما بعد الأذان إلى صلاة الفجر الأفضل فيه الاستغفار والدعاء والتبتل إلى الله جل وعلا والخشوع وأشباه ذلك من الذكر. وقوله وبالأسحار هم يستغفرون، مجيء هم هنا بين الظرف أو بين شبه الجملة والفعل يدل على تحققهم بهذا الوصف، فإن مجيء الضمير في مثل هذا يدل على تحقق الوصف وتأكده فيه. والاستغفار هو طلب الغفر، وهو ستر أثر الذنب والتقصير في الدنيا والآخرة، لأن الذنب له أثره في الدنيا بوقوع العقوبة أو الخزي أو ظهور أثر الذنب على العبد، وله أثره في الآخرة بالعقوبة والنكال. فإذا غفر الله جل وعلا للعبد فإنه يمحو عنه أثر الذنب في الدنيا من العقوبة أو الخزي أو ما شابه ذلك، ويمحو عنه أثر الذنب في الآخرة في العقوبة والعذاب أو الخزي أيضا. ولهذا صار الاستغفار غير التوبة، وهنا وصفهم بالاستغفار. والاستغفار فيه معان كثيرة متعلقة بصفات الله جل وعلا وبأسمائه، ففي الاستغفار اعتقاد اطلاع الله جل وعلا وعلمه بحال العبد، وفي الاستغفار استقرار العبد إلى ربه جل وعلا وعلم العبد بأن الله بيده كل شيء، وفي الاستغفار اعتقاد اسم الله الغفار والرحيم، وفي الاستغفار اعتقاد صفة الله جل وعلا بأنه شديد العقاب، وفي الاستغفار أيضا اعتقاد ضعف العبد أمام ربه جل وعلا، كما ثبت في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: لو لم تذنبوا لا أتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. وهذا لأن الاستغفار فيه من معرفة الله جل وعلا والعلم به وظهور آثار أسمائه وصفاته ما ليس في غيره، فهو من هذه الجهة أرفع من التوبة. والتوبة إذا قرنت بالاستغفار كانت كمالا، ولهذا عليه الصلاة والسلام كان يكثر أن يقول في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي، رب اغفر لي وتب علي، حتى عد له 100 مرة. وقال عليه الصلاة والسلام: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة عليه الصلاة والسلام، ذلك لعظيم علمه عليه الصلاة والسلام بما ينفعه وبما يكون منه عليه الصلاة والسلام تذللا لله وتعرضا لآثار أسمائه وصفاته. نعم.
قوله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم مما وقفت من السماد إما لوقتهم الزكاة والبر والصلة. فقال ربهم: الزكاة مقسوم فتقلتوه للسائل والمحروم، أما السائل فمعروف والذي يسيره في السؤال وله حق، كما قال الإمام أحمد: حدثنا وفيه بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن مصعب بن مسلم عن يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت الشقي عن أبي الشقي بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السائل حق وإن جاء على فرض. ورواه أبو داود من حديث سفيان الخيري ثم أحمد من وجه آخر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وروى من حديث كلمات بن سنان مرفوعة وإن المحروم. وقال ابن أسحاق رضي الله عنهما: هو المحارب الذي ليس له في الإسلام حق، يعني لا سهل له في بيت الناس ولا سهل له ولا سهل في التخلص منها. وخالف من المؤمنين عائشة رضي الله عنها: هو المحارب الذي لا يكاد يحصل له مكسوم. وقال قحطان: هو الذي لا يكون له مال إلا ذهب، قضى الله تعالى ذلك. وقال أبو كلابة: جاء شيء باليمامة ثلاثة دينار رجل، وقال رجل من السحاب رضي الله عنه: هذا مكسوم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا: وكريم وسعيد بن مسيرة وإبراهيم بن سعيد وناس بن مولى بن عمر رضي الله عنهما وعطاء بن أبي رباح المحروم المأمور المحارب. وقال قتادة: الجسم المحروم الذي لا يكفي الناس فيها. قال الجسم: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بالطوار الذي تغلبه اللقمة والاثنتان والثمرة والثمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يكنيه ولا يقبل له فيتصدق عليه. وهذا الحديث قد أتمه الشيخان في سبيل الجمعة في موجه آخر. وقال حبيب بن سعيد: هو الذي يجيبه قسم المهنة ويصبح له. وقال محمد بن الحسن: حدثني بعض أصحابنا قال: كنا مع عمر بن أبي عزيز رضي الله عنه في طريق مكة، فجاء كلهم في سجى عمر رضي الله عنه فتك ساحا فرمى بها إليه، وقال: يقولون إنه المحروم. وقال السعدي: أيام أن تعلم من المحروم. واختار ابن جرير أن المحروم الذي لا مال له بأي سبب كان، وقد ذهب ماله سواء كان لا يكتب عن الكتب أو قد خلف ماله أن يكتبه بآفة أو غيرها. وقال الثوري عن جيش بن مسلم عن الحكم بن محمد رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فغنى، فجاءه قوم من مصر الغنيمة، فنزلت هذه الآية: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وهذا يقتضي أن هذه المدنية وليس كذلك، بل هي مكينة شاملة لما بعدها. وقوله عز وجل: وفي الأرض آيات للمؤمنين، وفيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة مما قد زرع فيها مكينة النبات والحيوانات والنحل والجبال والخشاب والأزهار والبحار، واختلاف أسئلة الناس وألوانهم، وما فيه الوحيد من الإرادات والسوى، وما بينهم من التفاوت في الأصول والشهور والبركات والسعادة والسخاوة وما في تفصيله من الحكم يوجد كل شيء من أخائه في مكان الذي هو محتاج إليه فيه. ولهذا قال عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال قتادة: من تخطر في خلق نفسه عرف أنه إنما خلق ولي تفاصيله لعباده. ثم قال تعالى: في السماء للكفر يعني المطر، وما توعدون يعني الجنة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المجاهد مخير واحد. وقال حسان الشعيري: قرأ الله سبحانه وتعالى هذه الآية في السماء للكفر وما توعدون، فقال: ألا أراجع في السماء وأنا أطلبه في الأرض. فدخل في السجن فمسك صلاة لا يصير شيئا. فلما انتهى في اليوم الثالث إذا هو بدوخنة من الرقب، وكان له أخ سلمية منه، فدخل له فقراتها دوخلتين، فلم يكن ذلك بينهما حتى فرق بينهما الموت. وقوله تعالى: فورث السماء والارض انه لحق مثلنا انكم تنصحون. يكتم تعالى بنفسه الكريمه ان مواعظه به من كل قيامه وجاءه الجزاء كائن لا نكال، وقد كنا منه كثير فلا تشكوا فيه كنتم نفسكم دون تنصحون. وكان معاذ رضي الله عنه اذا حدث بالشيء يقول لصاحبه: ان هذا لحق سمعناها كما قال المسلم عن ابي عدو ان ارسل به الحكم المصري. قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حاكم الله اخواني اقسم لهم ربهم ثم لم يصدقوا. ورواه ابن جرير عن بلداد عن ابن ابي عدي ان ارسل عن الحكم فذكره من السلف.
قوله جل وعلا: والهم حق للسائل والمحروم. الأموال جمع مال، وهي كل ما يتمول، فليس خاصا بالنقدين أو ما قام مقامهما من أنواع العملات، بل المال كل ما يتمول، يعني كل ما يحفظه المرء فيعده لحاجته. يدخل في المال العقار، يدخل فيه المنقولات، ويدخل فيه المطعومات، يدخل فيه الملبوس وأشبه ذلك. وأحوج ما يقول الناس إلى المال الذي هو النقد، فهذا ظاهر في دخوله في هذه الآية، وأنه مطلوب مقصود. قال سبحانه: وفي أموالهم حق. وهذه الآية مكية كما هو معلوم، وهذا دليل على أن في كل مال حقا، وأنه كان ذلك قبل فرض الزكاة. ففي كل مال حق، وعلى كل مسلم حق في ماله غير الزكاة. فالزكاة نوع من الحق الواجب الذي يجب أداؤه للأصناف المذكورة، لكن في المال حق أيضا سوى الزكاة، وذلك من جهة أداء الحقوق الواجبة في المال، من النفقة مثلا على الأهل والولد، أو على الأقارب الذين تجب نفقتهم عليه، أو على بذل المعون، أو على الإعارة، أو ما أشبه ذلك مما هو مفصل في كتب الفقه. فليس حق المال هو الزكاة فقط، بل الزكاة نوع من أنواع الحقوق، لكنها هي ركن الإسلام، وهي قرينة الصلاة. والزكاة أمرها عظيم من جهة نصابها، ومن جهة النفقة في مصارفها الثمانية التي حددت في القرآن. أما أنواع النفقات الأخرى فهناك ما دل على وجوب النفقة، في مثل قول الله جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. فأوجب من النفقة في الرزق والكسوة على الوالد، وكذلك على الوارث حين لا ينفق الوالد، أو حين موته، أو ما أشبه ذلك. وقوله هنا حق لم يجعله حقا معلوما، وفي آية المعارج جعله حقا معلوما فقال وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والآية مكية والحق المعلوم هو ما كان معلوما عندهم، والعلم هنا إما علمه هو بما أخرجه من ماله فصار معلوما لديه لأنه يخرج من ماله كل سنة كذا وكذا، أو يخرج لأهل الحاجات كذا وكذا من النسبة أو من قدر المال فيصبح معلوما بالنسبة لديه، أو يكون معلوما بما هو مأمور به من جهة الشرع أو بما جرى عليه العرف في مكة. فالآيات تدل على أنه كان قبل نزول فرضية الزكاة كان هناك حقا معلوما، وهذا الحق المعلوم إما بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإما بما دل عليه العرف في ذلك الزمان أو بما علمه هو فأخرجه وألزم نفسه به. وهذا الحق المعلوم هو الذي فسر بأنه الزكاة في مكة، فإنه يزكي ويطهر، وهذا هو معنى قوله في سورة المزمل فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، مع كون الآية مكية فذكرت فيها الزكاة، والمراد بالزكاة هناك إخراج الحق المعلوم الذي في هذه الآيات وفي أموالهم حق معلوم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وقوله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله للسائل والمحروم، السائل معروف هو من يسأل يطلب حاجته، والسائل قد يكون محقا وقد يكون غير محق، فإذا كان محقا فما يفلح من رده إذا كان له حق فيما أوجب الله جل وعلا، وإذا كان غير محق أيضا وظهر لصاحب المال أن هذا غير محق في سؤاله فهنا لا يجب عليه أن يعطيه، لكن إن أعطاه دفعا لمدلة السؤال فهذا فيه خروج له مما توعد به من منع السائل. والمحروم الصواب فيه هو كل من حرم المال إما بسبب من نفسه كأهل الحرف الذين لا يجدون كفايتهم، وإما بسبب من غيره من كونه لا يعطى، القريب الذي لا يعطيه قريبه أو صاحب الحاجة الذي لا يعطيه أهل الأموال حاجتهم وأشبه ذلك، أو ويدخل فيه أهل البيت الذين يمنعون ما وجب الله جل وعلا لهم أو لا يعطون، كما هو موجود في بعض البلاد أنه لا يقام لهم بحاجاتهم، فهؤلاء نوع من أنواع المحرومين فيعطون من الصدقة. فكل من كان محروما من المال وآكدهم من لا يسأل الناس شيئا فهؤلاء لهم حق خاص في ذلك، كما وصف الله أهل الإيمان بقوله وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. أما قوله جل وعلا وفي الأرض آيات للموقنين فهذا ظاهر جدا من كون الأرض فيها أنواع من الآيات التي تدل على وحدانية الله جل وعلا في ربوبيته، وأنه جل وعلا هو الذي خلقها وهو الذي مهد السبل فيها وسقى أوديتها وأقام جبالها جل وعلا وأخرج أشجارها وثمارها سبحانه وتعالى. فمن تأمل في الأرض وجد أن كل شيء فيها يدل على وحدانية الله جل وعلا، كما قال القائل وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا. تفكر في الأرض وما فيها هذا يحدث اليقين كما قال سبحانه هنا وفي الأرض آيات للموقنين، يعني أن الموقن يستفيد من الآيات، وكذلك النظر في هذه الآيات يحدث اليقين، فاليقين سبب ونتيجة أيضا، فمن تأمل ونظر تيقن، ومن تيقن فتأمل، ومن تيقن تأمل ونظر، فهي سبب ونتيجة، ستكون اللام هنا غائية أو تكون اللام هنا المعروفة، يعني أنها آيات لهؤلاء، يعني هؤلاء هم المختصون بكون ما في الأرض آية لهم، بكونهم المنتفعين. قال جل وعلا بعدها: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وهنا اختلف العلماء في الوقف على وجهين، منهم من يجعل وفي أنفسكم تابع لما قبلها في قوله وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم، يعني وفي أنفسكم آيات للموقنين، فيكون الوقف على أنفسكم. ومن أهل العلم من يرى أن تعلق البصر بما في الأنفس، فقال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فتكون جملة مستقلة، يعني أنه يطلب البصر والنظر والتدبر في الأنفس، وليس ما في الأنفس آيات للموقنين، فتلك ما في الأرض. وهذا وهذا كلاهما صواب، فإن ما في الأنفس آيات للموقنين، لأن الله جل وعلا جعلها كذلك، فقال ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، وقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، وأشبه ذلك من النصوص. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قوله وفي السماء رزقكم وما توعدون، وما توعدون المقصود بها الجنة، وفي السماء رزقكم يعني من المطر، وما توعدون أيضا لأهل الإيمان في من الجنة والنعيم، وهذه استدل بها كثير من أهل العلم، بل جمهور أهل العلم على أن الجنة موجودة الآن في السماء في العلو، وأن النار موجودة في الأرض في داخل الأرض. قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وهذا لا شك أن الواجب على أهل الإيمان أن يتيقن وأن يكون ما عندهم من حقائق الإيمان أنها حق لا مرية فيه. قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، يعني إن القرآن حق مثل ما أنكم تنطقون، وإن ما في الجنة لأهل الإيمان حق مثل ما أنكم تنطقون، وأن البعث حق وآت مثل ما أنكم تنطقون، فهو حق لا مرية فيه، كما لا مرية في من يحدثك وينطق أمامك بالكلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجه منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم، فأقبلت امرأته في القرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذه القصة قد تقدمت في سورة هود والحجر أيضا. فقوله هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين أي الذين أرسل لهم الكرامة. وقد ذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء إلى وجوب الضيافة للنجيم، وقد وردت السنة بذلك كما هو ظاهر في الدين. وقوله تعالى: قالوا سلاما، قال سلام، الرفض أقوى وأثبت من النقل، فرده أفضل من التسليم. ولهذا قال وقوله تعالى: قالوا سلاما، قال سلام، فقالوا سلام، الرفض أقوى وأثبت من النقل. وقوله تعالى: فقالوا سلام، قال سلام، الرفض أقوى وأثبت من النقل، فرده أقبل من التسليم. ولهذا قال تعالى: وإذا قيلتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالخليل صار الأفضل. وقوله تعالى قوم منكرون، وذلك أن الملائكة وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل قدموا عليه في سورة حبان الكتاب عليهم محابة عظيمة، ولهذا قال قوم منكرون. وقوله عز وجل فراغ إلى أهله أن يسمى خطيته في فرعة فجاء بجزء سنين أي من خلال ماله. وفي الآية الأخرى فما لبث أن جاء بجزء سنين أي مشويه على الربع فقربه إليهم أي أجناه منهم. قال ألا تأخذون تلطف في العبارة وعرض الحسن. وهذه الآية انتظمت آداب الضيافة فإنه جاء لفعال من حيث لا يشعرون بسرعة ولم يمتن عليهم أولا فقال مأتيت بطعام لجاء به بسرعة وخفاء وأتى بأفضل ما وجد من ماله وهو عجل فتي سمين مشوي فخضبه إليه لم يضعه. وقال اقتربوا بل وضعه بين أيديهم ولم يأمرهم أمرا يشق على سامعه بصيغة الجزم بل قال ألا تأكلون على سبيل العرض والتنقل كما يقول القائل اليوم الرئيس أن تتفضل وتسقي وتتصدق فتعلم. وقوله تعالى فأوجس منهم خيفة هذا محال على ما تقدم في القصة في سورة الأخرى وهي قوله تعالى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت أي استبشرت بها لهلاكهم لتمردهم وعتوهم على الله تعالى. فعند ذلك بشرت الملائكة في إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ولتى علي وانا عجوز وهذا بعلي شيخا ان هذا لشيء عجيب. قالوا اتعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد. ولهذا قال سبحانه وتعالى ها هنا وبشروه بغلام عليم فالبشاره له هي بشاره لها لان الولد منها فكل منهما بشر به. وقوله تعالى فاقبلت امراته في صره اي في صرخه عظيمه مرنه قالها ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وأبو صالح والضحاك وزيد بن أسلم والثوري والسدي وهي قولها يا ولتى أتفكت وجهها أي ضربت بيدها على جبينها قاله مجاهد وابن صالح. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لطمت في تعجبا كما تتعجب النساء من الأمر الغريب. وقالت عجوز عقيم أي كيف ألد وأنا عجوز وقد كنت في حال السبع عقيما لا أحبل. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم ويعلمهم لما تستحقون من الكرامة حكيما في أقواله وأفعاله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فهذه الآيات مشتملة على قصة إبراهيم عليه السلام مع أضيافه من الملائكة. فقال جل وعلا هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، وهؤلاء هم الملائكة أرسلهم الله جل وعلا إلى إبراهيم في سورة شبان شسان لقاف ليعظم بهم الابتلاء، ووصفهم الله جل وعلا بصفتين، الأولى أنهم ضيف والثانية أنهم مكرمون. وأما كونهم ضيفا فإن إبراهيم عليه السلام لم يكن يعلم حقيقة حالهم، ولهذا استغرب أنهم لا يأكلون، ولو علم أنهم من الملائكة لما قدم لهم شيئا كما قال هنا ألا تأكلون، لأنهم لم تمتد أيديهم إلى الطعام كما في آية هود فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. والوصف الثاني أنهم مكرمون
وهذا يتضمن رفعتهم عن جنسهم وتميزهم عن جنسهم بأنواع الصفات المحمودة، لأن الكريم هو المتميز عن جنسه بأنواع الصفات المحمودة، وهذا يعني أنهم مطهرون من الأدناس ومن الصفات المذمومة التي تكون عادة في الناس. قال جل وعلا: إذ دخلوا عليه، وإذ هنا بمعنى حين، يعني هل أتاك حديثهم حين دخلوا عليه، كأن القصة بدأت في الدخول. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام، وكلمة سلام هذه اسم مصدر بمعنى التسليم، فتقول فيما يقال سلم سلاما أي تسليما، وطلق طلاقا أي تطليقا وأشبه ذلك. فنصبها على أنها مصدر سلم سلاما، أو نسلم سلاما، فقالوا سلاما يعني نسلم سلاما، وهذا معناه يعني التعبير بالمصدر معناه الكمال، يعني نسلم سلاما كاملا فلا يأتيك منا إلا السلامة، ولن يحصل لك منا إلا السلامة. فقالوا سلاما، قال سلام، وهو رد عليهم بالرفع يعني بالجملة الاسمية، وهم سلموا عليه بالجملة الفعلية. معلوم أن الجملة الاسمية تقبل الجملة الفعلية، ولهذا قال لك ابن كثير إن الرفع أفضل من النقص، يعني أن الجملة الاسمية أفضل من الجملة الفعلية في ذلك، لأنها مفيدة لأنواع من المعاني أعظم في هذا المقام من الجملة الفعلية. قال سلام يعني قال سلام عليكم، أو عليكم سلام. قوم منكروا لأنه نكرهم، فلا يعرفهم، ليسوا من أهل البلد وليس عليهم أثر سفر، فاستغرب حاله. قال فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، كما ذكر أن الأئمة كأحمد وأهل الحديث يرون وجوب الضيافة، والضيافة تحصل بما فيه إطعام الضيف وإيوائه ولو بدون ذبح، ولكن إبراهيم عليه السلام أكرمهم بذبح عجل سمين، وهذا الوجوب إنما يكون في بلد ليس فيه أماكن ينزل بها الأضياف، يعني في بلد ليس فيه خانات ولا فنادق وأشبه ذلك، أو أماكن معدة للأجرة، فإن كان فلا وجوب بل استحباب، كما ذهب إليه أحمد وجماعة من أهل الحديث. قال فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، يعني قد سوي وانتهي منه ويصلح للأكل، والعجل معروف أنه من البقر. فقربه إليهم قال ألا تأكلون، في قوله فقربه إليهم أن المستحب في الإطعام أن يقرب الطعام إلى الضيف لا أن ينقل الضيف إلى الطعام، لأن هذا من كمال الأدب معه أن يقرب الطعام إليه لا أن يقال له انتقل من مكان إلى مكان لأجل الطعام. لكن جرت العادة عندنا وفيما قبل ذلك أنه ينقل الضيف إلى مكان الطعام، وهذا عرف لا حرج فيه لأن الضيف لا يرى أن في هذا استهانة بحقه، فالعرف عندهم أن من تمام الإكرام أن يقرب الطعام إلى الضيف. قال فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة يعني خوفا لأنه رأى أيديهم لا تصل إليه، قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. والغلام العليم هو إسحاق عليه السلام، وكل موطن في القرآن وصف فيه ولد إبراهيم لأنه عليم فالمراد به إسحاق، وكل موطن في القرآن وصف فيه ولد إبراهيم بأنه حليم فإنه إسماعيل عليه السلام. ولهذا كان الصحيح أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام لا إسحاق، كما جاء في حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن الذبيحين يعني أباه عليه الصلاة والسلام وإسماعيل عليه السلام. فإسحاق يوصف بأنه عليم، وإسماعيل يوصف بأنه حليم لأنه بلغ من حلمه أن قال لأبيه يا أبت افعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين. قال وبشروه بغلام عليم، فأقبلت امرأته في صرة ففكت وجهها، في صرة يعني في صرخة عظيمة حيث تلد وهي عجوز، في صرة يعني فكة يعني صيحة عظيمة من الاستعجاب، استعجاب هذا الكلام، ففكت وجهها من العجب وقالت عجوز عقيم يعني كيف تلد وهي قد عقمة ولا تصلح للإنجاب، فبينوا لها أن هذا أمر خارق لما جرت به عادة النساء. فقال جل وعلا قالوا كذلك قال ربك، يعني هكذا قال الله جل وعلا الذي يتصرف في الملكوت الذي هو ربك ورب كل شيء، هكذا قال لأنه سوف تلدين ابنا ويكون غلاما هليما. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، الذي بلغ من حكمته الذي بلغ من الحكمة مطلقها وأعظم ما تدل عليه، وكذلك علمه كامل لكل شيء سبحانه وتعالى لا يخفى عليه. دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في ظلمة الليل، وهو سبحانه حكيم يقدر الأمور ويضعها مواضعها اللائقة للغايات المحمودة منها. نعم.
قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، فأخرجنا من كان فيها من المجرمين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. قال الله تعالى مخبرا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلما ذهب عن إبراهيم الربع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم الحليم الأواه المنيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. وقال هؤلاء قال فما حكمكم أيها المرسلون أي ما شأنكم وفيما جئتم؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين يعنون قوم لوط لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة أي معلمة عند ربك للمسرفين أي مكتسبة عنده بأسمائهم كل حجر عليه اسم صاحبه. فقال في سورة العنكبوت قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وقال تعالى ها هنا فأخرجنا من كان فيها من المسلمين وهم لوط وأهل بيته إلا امرأته فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. واحتج بهذه من ذهب إلى رأي المعتزلة ممن لا يفرق بين مسمى الإيمان والإسلام لأنه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين. وهذا الاستدلال ضعيف لأن هؤلاء كانوا قوما مؤمنين وعندنا أن كل مؤمن مسلم ولا ينعكس. فاتفق الإسلام هنا بخصوصية الحال ولا يلزم ذلك في كل حال. وقوله تعالى وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم أي جعلناها عبرة بما أنزلنا بهم من العذاب والمثال وحجارة السجين وجعلنا محلتهم بحيرة منحنة خبيثة ففي ذلك عبرة للمؤمنين الذين يخافون العذاب الأليم.
هذا الآية واضحة ولكن في قوله جل وعلا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فيها دليل على أنهم كانوا مؤمنين لأن الله سبحانه أخرج من فيها من المؤمنين فدل على أنهم مؤمنون. ثم قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين يعني أنهم مسلمون أيضا. وهذا على القاعدة المعروفة أن من كان مؤمنا فإنه مسلم لأنهم وصفوا بالإيمان الباطن ووصفوا بالإسلام وهذا أكمل. ومن رأى من العلماء أن الإيمان والإسلام شيء واحد بدلالة هذه الآية فهذا ليس بجيد بل هو غلط لأن الله جل وعلا في سورة الحجرات فرق ما بين الإيمان والإسلام فقال سبحانه قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عطاء فقال له أحد الصحابة يا رسول الله أعطي فلانا فإني ما عليت أنه مؤمن يعني فإن علمي فيه أنه مؤمن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو مسلم فكرره عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم فكرر ثالثة فقال أو مسلم ثم قال إني لأعطي إلى آخر الحديث. فالمقصود أن الإيمان والإسلام الصحيح أنهما متغايران وأن الإسلام إذا اجتمع مع الإيمان فيعنى به العمل الظاهر مع أصل الإيمان والإيمان إذا اجتمع مع الإسلام فيعنى به الإيمان الباطن مع أصل الإسلام. وهذا ظاهر بين ومن قال إن الإسلام والإيمان شيء واحد يقول في البخاري وغيره من العلماء يقول إن الإسلام في آية الحجرات وفي غيرها لما فرق بينه وبين الإيمان فإنما سمي إسلاما لأنه استسلام من القتل. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا يعني لم يحصل لكم إيمان ولا إسلام على الحقيقة ولكن قولوا أسلمنا يعني استسلمنا خوفا من القتل، هكذا يهولونه، وهذا ليس جيد لأن حديث جبريل يرده. حديث جبريل قال أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإسلام، ثم قال أخبرني عن الإيمان، ففرق ما بين الإسلام والإيمان، فدل على أن الإسلام ليس هو الاستسلام من القتل، وإنما هو فعل الطاعات الظاهرة بالجوارح مع أصل الإيمان. في بحث طويل معروف في هذه المسألة، وقوله جل وعلا فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. تركنا فيها يعني في هذه القرية آية، لأنهم عوقبوا بالحجارة، والحجارة كانت مسومة يعني معلمة، فكل حجر عليه اسم صاحبه الذي سيصيبه، لأنهم كانوا يفعلون الفاحشة. ومن هذا اختار كثير من أهل العلم أن من فعل فعل قوم لوط فإنه يرمى بالحجارة حتى يموت، لأن الله جل وعلا أرسل إليهم الملائكة بالحجارة، فقال سبحانه لنرسل عليهم إن أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. وهذا الدليل واضح الدلالة على ذلك، وأن من فعل فعل قوم لوط فإنه يقتل، لأن أولئك عوقبوا بالقتل، وهذا قول طائفة من أهل العلم. وقال الجمهور إن من فعل فعل قوم لوط فإنه كذاب، فإن كان طيبا قد عرف النكاح فإنه يقتل، وإن كان غير محصن فإنه يذلل. وهذا هو الذي عليه مذهب الإمام أحمد وجماعة من الأئمة، وهو الذي عليه العمل في المحاكم هنا. نعم.
في موسى إن أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال سافر أو مجنون.
لا خل نقطع قصة موسى.
من خرج خرجت الأعلى على هذه
الله ما أعرف، لكن ظاهر الآيات أنها مستثنية. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين.
الظاهر انها مستثنية، لكن كان في دليل خاص.